أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحديد زمان تعلق الخمس أو وجوب الخمس، وأنه هل هو حين الحين ظهور الربح أو أنه يكون بعد نهاية السنة السنة الخمسية. ذكرنا أن المعروف هو أنه يكون من حين ظهور الربح، فعلى اختلاف ما يظهر منهم من أن الذي يكون في بداية من حين ظهور الربح هل هو تعلق الخمس أي الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي أو كل منهما كما سنشير. والمخالف في ذلك يعني الذي نسب إليه الخلاف في الحقيقة تعبير الأوصاف هو الشيخ ابن إدريس الشرار، نسب إليه خلاف. قبل أن نتعرض إلى خلاف الشيخ ابن إدريس نذكر المحتملات في المقام، المحتملات في الأقوال. المحتملات في المقام ثلاثة، المحتملات المعتبرة هي عبارة عن ثلاثة. الأول أن يكون وقت التعلق ووقت الوجوب هو من حين ظهور الربح، كل منهما وقته وزمانه من حين ظهور الربح. غاية الأمر أن خصوص الوجوب يعني الحكم التكليفي يكون يجوز تغييره لا يجب فورا، وهذا يكون تخريجا اما على اساس انه واجب موسع على طريق الواجب الموسع فهو وجوب يبدا من حين ظهور الربح ويمتد الى نهايه السنه فيكون واجبا موسعا الخمس، واما ان يحل ذلك عن طريق الواجب المشهور على طريق الواجب المشهور بان يقال لأن الخمس يجب من حين ظهور الربح لكن وجوبا مشروطا بعدم الصرف في المعنى، فإذا لم يثبت على معنته شيء حينئذ الوجوب يكون ثابتا من حين ظهور الربح على طريقة الواجب المشروط. سيأتي شيء تفسيرها. هذا هو القول الأول. هذا القول الأول هو الذي عادة ينسب إلى المشهور. هذا هو الذي ينسب عادة إلى المشهور. ينسب إلى المشهور أن وقت كل من التعلق والوجود هو حين ظهور الربح. غاية الأمر أنه لا يمكن أن يلتزم بأن الحكم التكليفي ثابت من حين ظهور الربح. لا يمكن أن يلتزم من دون اشتراط انه واجب موسع او من دون اشتراط انه واجب شيء مشروط. لماذا؟ لان لازم ذلك وانه يجب الاداء شيء فورا. والحال لا يمكن الالتزام بانه من حين ظهور الربح يجب الاداء الخمس فورا، هذا لا يمكن الالتزام به بلا اشكال. فلذا يكون هذا التكليف اما ان يكون تكليف موسع يبدأ من حين ظهور الربح وينتهي بنهاية السنة أو يكون على الواجب المشروط. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون وقت كل منهما هو نهاية السنة. التعلق يكون في نهاية السنة. الوجوب كحكم تكليفي أيضا يكون في نهاية السنة. قبل ذلك لا وجوب ولا تعلق. لا يتعلق الخمس بهذه الأرباح التي ظهرت عند المكلف، وإنما التعلق يكون في نهاية السنة بعد أن يفرغ هذا المكلف من أرباحه على مؤنته، حينئذ ما يبقى من هذه الأرباح يتعلق بالخمس، يثبت فيها الخمس، فيه حكم وضعي، كما أنه يجب عليه ماذا؟ إخراج هذا خمس حقوق المستحقين. هذا الرأي الثاني أو الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني هو الذي ينسب إلى الشيخ ابن إدريس. الاحتمال الثالث والأخير هو أن يكون ظهور الربح زمانا للتعلق لا للوجود، زمانا للتعلق لا للوجود. ثم ذلك يتخلص من نزل الله على ذلك الواجب المشروط والواجب الموسع، أن يكون تعلق الخمس يثبت من حين ظهور الربح، لكنه لا يجب أداءه، لا يجب أداءه. فالتكليف الأداء معقول، وإنما التكليف يكون بعد نهاية السنة، بعد نهاية السنة يجب أداء الخمس في المتبقي من هذه الأرباح. هذا هو الاحتمال الثالث في المقام. هذه الاحتمالات المهمة في هذا المقام. قلنا أن الشيخ ابن إدريس نسب إليه الخلاف في هذا الاحتمال الثاني، لكن الظاهر أن عبارته في الشرائع ليس ظاهرة في ذلك، فلما قلناها ظاهرة في خلاف ذلك هي ليس ظاهرة فيما نسب إليه، بمعنى أن عبارته بالشرائع يمكن حملها على ما يوافق رأي المشهور، الأمر يوافق الاحتمال الأول، يمكن حملها على ذلك. وذلك القرائن موجودة في كلامه تتوفر هذه القرائن، العبارة موجودة في شرائع صفحة 212 فيها طبعة جديدة يقول ويجب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور بعد أخذها، ولا يعتبر نصف السنة بل يعتبر بعد إخراجها، بعد إخراج معانها من الطاقات والتعالي والملك التحصيل في تحصيل كنز معدن إن كانت تحتاج إلى ذلك. وأما ما عدا الكنوز والمعادن من سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات وما كلامها، فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها، بل بعد مؤنة المستفيد ومؤنة من تجب عليه مؤنة الدرع. العبارة يمكن حملها على أن المقصود من لا يجب الخمس يعني لا يجب فورا بقليلة، ما ذكر أحسن ذلك في المعادن والكنوز من أنه بعد حصولها يجب فيها الخمس شنو فورا، فعندما يذكر الأرواح والزراعات والاستفادات ويقول لا يجب فيها الخمس عند حصولها، يمكن حمل هذا الكلام على أن المقصود لا يجب الخمس فيها ماذا فورا، بعض متفق عليه أن الخمس لا يجب فيها ماذا فورا، لكن هذا غير مسألة أن التعلق لا يكون إلا بعد عندنا نهاية السنة، لا مانع من أن يكون التعلق من حين ظهور الربح، إلا ما لا أكثر من ذلك أن يكون الوجود من حين ظهور الربح، لكن مع ذلك يجوز تأخير الدفع على نهاية السنة، ولا يجب دفعها عند حصولها فورا. يمكن حمل هذه العبارة على نفي وجوب الفور لدفع الخمس عند حصولها، وبذلك يكون موافقا للمشروع. هذه قرينة الأولى في كلامه، ولأنه دفع الوجوب في محل الكلام عند حصول الأرباح بعد أن أثبت الوجوب فورا في ماذا في الكنوز والمعادن، هذا يطلع أن يكون قريبا. ثم يقول بل بعد مؤنة المستفيد ومؤنة من تجد عليه مؤنته سنة هلالية على جهة الاقتصاد، هذه قرينة ثانية، لأنه على الرأي المنسوب له فيجب على الاقتصاد في استصلاح الأرباح، هذا لأنه لم يتعلق بها الخمس ولا يجب فيها، كل شيء ماكو. حال هذه الأرباح حال سائر أموال الوقاع التي لا يتعلق بها الخمس، يجب أن يصرفها في المؤنة وفي غير المؤنة في الاقتصاد وغير الاقتصاد. هذا دليل على أنه ليس ظاهر كلام الجماهير، وأن التعلق والوجود يكون ثابت في نهاية السنة، لأن لازم هذا الكلام أنه لا يوجد لا تعلق ولا وجود قبل ذلك. فلماذا نسمه بالاقتصاد في صوت هذه الأربعة؟ لا داعي لذلك. فإذا قبل بعد نفقته طول سنته شيء أخرج منه الخمس قليلا، كان قليلا كان الفاضل أم كثيرا، ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس بعد حصوله كمثل عبارة الميناء، وإخراج ما يكون بقدر نفقته لأن الأصل براءة الذمة، وإخراج ذلك على الفور أو وجود ذلك الوقت، ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي. العبارة لا تخلوني مو على يعني، والشرع طالب ذلك، بل إجماع على هذا القرية الثالثة اللي أريد أذكرها، يقول بالإجماع على منعقد غير خلاف أنه لا يجد إلا بقدر المعنى، بقدر مهنة الرجل طول سنتين. فإذا طول شيء بعد ذلك شيء أخرج منه الخمس من قليله وكثيره، فالناس دعوا الإجماع القديم. كيف يدعي الإجماع الحال أنه لا أحد يقول بما نسب إليه الحل من علمائنا؟ وهو هذا، وهو أن كل من التعلق والوجوب يكون ماذا؟ ثابتا في نهاية السنة. كيف يكون هذا هو مقصوده ويدعي عليه ماذا؟ الإجماع البعيد. ممكن، لا نقول أنه غير ممكن، لكن يعثر على الإنسان في بعض الأحيان، لكن بعيد جدا أن يدعي الإجماع على هذا الأمر الذي لم يقل به أحد ولم ينسب إلا إليه. فليكن دعوة الإجماع في المقام قليلا على أن مقصوده غير هذا المعنى الذي نسب إليه، على أن مقصوده نفس ما يريده المشروع. هذه قرينة ثالثة. هذه الكلام لا نريد أن نستوعب بعبارته أنه معنى أنه يوافق المشروع ويفتي برأيه، لا، لسمعنا من استمرار ماذا؟ الخلاف. سمع هذه من استمرار الخلاف من هذه العبارة، وحينئذ بناء على هذا لا يكون في الحقيقة هناك مخالف واضح يمكن أن نذكر أنه من المخالفين في هذه. على كل حال كان الشيخ من المخالفين أو لم يكن من المخالفين، المحققون من علمائنا ذكروا الأدلة لهذا القول أو لهذا الاحتمال اللي نسبه للشيخ ابن إدريس. بعض هذه الأدلة هو أشار إليها في كلماته، وبعضها لا، ذكروها لا تبرعوا بذكرها كأدلة على هذا الاحتمال وهذا القول. الدليل الأول هو ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو التنبؤ بالآيات الدالة على أن الخمس بعد المؤمن، وهي روايات كثيرة كما تقدم لأجل مختلفة، لكن يجمعها هذا اللسان أن الخمس بعد المؤمن. الاستدلال بهذه الروايات هو الذي كما هو واضح على أن يكون المقصود بالبعدية المقام البعدية الزمانية، ويدعى بأن بعد ظاهرة الأول وظهور الأول هو البعدية الزمانية، فيكون مفاد الروايات هو هذا أن الخمس يكون بعد ماذا؟ زمانان، يكون بعد مؤنث. الخمس متعلقان تثليثان ثبوتان، يكون بعد في زمان متأخر عن المعنى، يا معنى معنى السنة، يعني متأخر عما يصرفه من المعنى في خلال هذه السنة. وهذا لازم أن يكون الخمس ثابتا في نهاية ماذا؟ السنة الخمسية، يكون ثابتا في نهاية السنة الخمسية، وإلا لا كان الخمس ثابتا قبل ذلك لا يصح أن يقال بأن الخمس بعد المعنى، وإنما يكون الخمس قبل المعنى. هذا هو التقرير الذي يمكن أن يقع به هذا الدليل هذا الدليل الأول. هذا الدليل أجيب عنه كما عن غير واحد من علمائنا، سيكون الجواب يعني فني أو مقبول. نقول الجواب يصير بأشياء لأنه لا ضرورة في هذه الفترة من الروايات في البعدية الجنانية، وهو ما بيكون بعدية الجنانية حتى يستدل بها أو يستدل بها على الرأي والاحتمال الأول، ما بيكون في البعدية الجنانية لأنه من الممكن أن نطرح فيها احتمالات، وهذه الاحتمالات موجودة فيها وتمنع من دعوى ظهورها في البعدية الزمانية. وطرحت احتمالات في المقام في بعد، وأن المراد بها ليس هو البعدية الزمانية. احتمال طرح بأن المقصود بها هو أصلا تحديد الموضوع في القضية النبي عن القضية البعدية، المقصود تحديد موضوع الخمس. يجب أن موضوع الخمس ما هو من ثمان الذبح، وإنما هو ماذا؟ الربح بعد الشهر. أليس هذا التكليف الخمس يحتاج إلى موضوع؟ موضوع هذا التكليف وجوب الخمس ليس هو تمام الربح، وإنما هو عبارة عن الربح الباقي بعد ماذا؟ بعد المؤلة. فبعد لا يلحق فيها الزمان، وإنما يلحق فيها والمقصود بها هو ماذا؟ هو تحديد الموضوع. مرجو الخمس يجب في الأرباح، مرجو الخمس يجب في الأرباح بعد مؤلة. بعد يعني لغرض تحديد وتقييد موضوعي وجوب الخمس، وإنه ليس هو الربح على إطلاقه، وإنما هو الربح بعد استثناء ما لا علاقة له بالبعدية الزمانية، وليس نافع من الزمان إطلاقا، فلا يكون دليلا على الرأي الأول على احتمال الرأي. هذا احتمال طلع الشيخ الحكيم بن نفسه في المستقبل، قال الرواية هو تعديل الموضوع. الاحتمال الثاني أن يكون ناظرا إلى ما سموه بالبعدية الروسية. البعدية الروسية بمعنى أن الرواية تريد أن تقول كما بينا لعله في الدرس السابق أن حق المالك في صرف الأرباح على مالكه متقدم على حق أصحاب الخمس في ماذا؟ في هذا الخمس. هذا الحق متقدم على هذا وتقدم زماني، فيجوز للمالك أن يسقط هذه الأرباح على مؤنسه، فإن بقي شيء حينئذ يخلص فيه حق منه حق صاحب الخمس، يخلص فيه صاحب الخمس يخلص حقه في الباقي. لكن حق المالك لا يجوز لنا أن نمنع المالك من أن يتورط في ملكه في أرباحه، لأنه يتصرف بها ويصرفها على مؤنسه باعتبار أن صاحب الخمس له حق في ماذا؟ في هذا المال. لا، هذا الحق مقدم على هذا الحق، فهي قد تكون خالية من الزمان، خالية من الإشارة إلى الزمان، وصبية من الزمان، ولا علاقة لها بالزمان. ليس المقصود بالجواب عن هذا الدليل هو إثبات أن البعدية بعدية روسية، هذا المقصود، وإنما المقصود تماما وبالدقة ومنع ظهور الرواية البعدية الزمانية التي يتوقف عليها إعلان الرواية على الرأي والاحتمال الأول. هذا الكلام نبي ظهور البعدية الزمانية لطرح احتمالات الرواية، طرح احتمالات احتمالات، ليست احتمالات موهولة، ليست احتمالات صحيحة، فهي الرواية يمكن أن يجزم بأنها ظاهرة في البعدية الزمانية، تسقط عن الاستدلال ولا يصح الاستدلال بها على الرأي الأول. البعدية الزمانية إذا قلنا بها إذا قلنا البعدية الزمنية الرواية تكون لغة من الزمان، ليس الرواية حينئذ نظر إلى مقدار ما يجي فيه الخمس، المقدار الذي يجي فيه الخمس أصلا هي سريعة على هذا العالم وسريعة على الاستثناء، هذه الدلالة على استثناء المؤلف، وإنما تدل على أن الخمسة زمانان متأخر عن ماذا؟ عن المؤلف. فخضوعنا الخمس يثبت في زمان متأخر عنا عن المؤلف. أما أين يثبت الخمس؟ أين يثبت الخمس؟ في جميع الأرباح بعد استثناء المولى رواية الزمانية، ليس البعدية بعدية زمانية، فهي لا يستفاد، لا يمكن أن نستفيد من الرواية إذا حملناها البعدية الزمانية، لا يمكن أن نستفيد منها ما لم استثناها، لأن ليس في عالم تحديد موضوع الخمس وأنه هو الباقي بعد الاستثناء، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى الزمان. وأن الخمس زمانا متأخر ماذا؟ متأخر عن المؤلف. أما ما هو الموضوع الذي يتعلق به الخمس؟ ما هو المقدار الذي يجب تخميسه بعد المؤلف؟ هو مشكوك عنه، واضح مشكوك عنه. لا يمكن أن نستفيد من نفس الرواية. الرواية ما بيدل على حلية على الاستثناء. ما بيدل على الاستثناء. تدل على أن الخمس بعد ماذا؟ بعد المؤلف. الخمس متأخر زمانا عن من؟ عن الحرام. بينما على الاحتمالات الأخرى إذا استبعدنا البعدية الزمانية على الاحتمالات الأخرى الرواية تكون ناظرة إلى مسألة الاستثناء، أن المعنى استثنى ولا يجب فيها سنة خالص، وإنما الخمس بالباقي بعد استثناء المعنى. أما على الاحتمال الأول فواضح جدا، الاحتمال الأول مقصود به شنو؟ الاحتمال الأول فيه تبادل بعدية زمانية، شنو الاحتمال الأول؟ أن تكون في مقام تحديد موضوع الخمس، فواضح حينئذ يكون دلالة هذا الاستثناء واضحة، باعتبار أنه إذا في مقام تحديد موضوع الخمس، وأن موضوع الخمس ليس هو كل الغرض، وإنما هو ماذا؟ المقدار المتبقي من الشنو؟ من بعد المؤلف، بعد إخراج المؤلف، المقدار المتبقي هذا هو الذي يجب فيه الخمس، فتكون الرواية ناظرة إلى مسألة استثناء المؤلف، ويصح الاستدلال بها استثناء المؤلف. وأما الاحتمال الثاني الذي ذكرناه في اعتبار الاحتمال البعدية الزمانية وهو البعدية الرفعية مثلا، هذا كذلك يستفاد منه الاستثناء، لأن البعدية الرفعية كما قلنا هو معناه شيء، معناه أن حق المالك في صرف أرباحه على مؤنسه أولى مقدم على حق الملك صاحب الخمس لما رفع الخمس، قال أنا حتى عن الخمس خلق حين يثبت فيما لم يصرفه المالك على ماذا؟ على مؤنسه، واضح؟ يثبت فيما لم يصرفه المالك على مؤنسه، فإذا يجوز للمالك أن يصرف على مؤنسه من هذه الأرباح، ولا يثبت فيما يصرفه على مؤنته حقا لمن؟ لصاحب الخمس، وإنما يثبت الحق لصاحب الخمس المتبقي بعد ماذا؟ بعد أن يستوفي المالك حقه، بعد أن يستوفي المالك حقه، بعد أن شنو؟ يصرف على مؤنته من هذه الأرباح، الباقي يثبت فيه حقه صاحب الخمس. هذا أيضا لا مسألة ماذا؟ مسألة الاستثناء، واضح. إذا المسألة هذه أن الرواية إما أن نقول أنها هي ناظرة إلى البعدية الزمانية، حينئذ لا يصح الاستدلال بها على الاستثناء، وين هذا الاستثناء؟ تريد أن تقول أن الخمس بعد المؤلف، الخمس يكون في زمان متأخر عنا على المؤلف. أما بما يتعلق الخمس فهو واضح من الرواية، ولذا جاء الأحد المطروح على هذه الأدلة كما سيأتي على هذا، أن لازم هذا أنه يجب القول في جميع الأرض حتى التي فرضها علينا الأعمال المسلمة. هذا معنى كفر إطلاقا القول بعد زمانا بعد المعنى، أنت القول زمانا بعد المعنى فيجب أن تصرف على الله القول على هذا الخمس يجب في جميع عبادة في جميع الأرواح. بينما إذا أنكرنا البعدية الزمانية فالظاهر أن الروائح يجب أن تكون ناظرة للاستثناء وجعل على استثناء المعنى من الموضوع الذي يجب فيه الخمس، لأن الذي يجب فيه الخمس هو الخصائص الباقية خارج هذا الاستثناء. هذا هو الفرق بين المقامين، ومن هنا نقول أنه يظهر أنه يكفي ذهوات على الاستدلال بهذه الروايات مجرد عدم استظهار الروايات. عدم استظهار ماذا؟ البعدية. مجرد أن لا نستظهر البعدية الزمانية فلا لا يفعل الاستدلال بهذه الروايات، سواء استظهرنا المعاني الأخرى أو شنو أو لم نستظهر المعاني الأخرى كون كان صحيح فقال الله هناك رأي يكثر في هذا المقام، في مقام تحديد معنى بعد أننا سبق في هذه الرواية أمثال هذه الشجمة وشو معنى البعدية الزمانية ليس البعدية الزمانية. حاول بعضهم أن يأسس قاعدة في هذا المقام، قاعدة كلية يمكن تطبيق المقاطع على المصاديق، وحينئذ لا نتحير في تحديد معنى بعد أننا سبق في رواية أو في كلمة. القاعدة هو هذا، أن بعد مفاد التأخر، بعد مفاد التأخر. أما قبل التأخر زمان ومكان ورتب هذا يكون تابع لما تضاف إليه بعد، لما تضاف إليه بعد، أو قل تابع لمدخول بعد أو قابل. فإن كان مدخول أو ما تضاف إليه بعد زمان أو زماني كان تأخر تأخرا زمانيا، كان تأخر تأخرا زمانيا من قبيل بعد العصر بعد الظهر تأخر زماني، أو لا يكون مراقبا زماني مو زماني من قبيل بعد الحج، الحج زماني مو فعل المطاع في زمانين زماني شنو صباحا. هنا أيضا بعد تكون ظاهرة في ماذا؟ التأخر الزماني، هاي قاعدة. وإذا كانت بعد مرافعة إلى المكان تكون ظاهرة في التأخر المكاني، واضح من قبيل الكوفة بعد نجف ظاهرة في التأخر المكاني. وأما إذا كان ما تضاف إليه بعد هو المال، مال أو الحق اللي هو يشتري الآن، حينئذ تكون ظاهرة في تأخر الرتبي، تكون ظاهرة في تأخر الرتبي من قبيل هذه الشريعة من بعد وصية يوصيها ماذا أو دين، يعني أن حق الميت أو حق الوارث مقدم علينا، أن حق الميت أو حق الدين مقدم على حق الوارث تأخر الرتبي. وحايل أن في محل كلام الذي أضيفت إليه بعد هو المغنى، والمراد بالمغنى هو المال المصروف لشد حاجة الإنسان، تكون بعد مضافة إلى المال فاضح، تكون ظاهرة في التأخر الرشدي. وبهذا نفس احتمال أنها ظاهرة في التأخر الشنو الزماني، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على هذا الأساس، وإن استظهر على هذا الأساس أن التأخر في المقام تأخر شنو الرشدي. في الحقيقة هذا المطلب كقاعدة موضح، لأنه نشعر الوجدان العرفي الضروري أنها تعدم الغرور في كثير من المواقف. عندما يقول مثلا الإنسان صرت إلى النجف من الكوفة بعد الكوفة، صرت إلى النجف بعد الكوفة، لماذا نحن نفهم؟ من التعبير عليه شيء ثماني، أنا من السير سير نجف وقع بعد ماذا؟ بعد السير إلى تعبير ثمانية، ما نفهم منها إلا تعبير ثمانية. التعبير المكانية أصلا تطورها أنه مو واضح، شو معنى التعبير المكانية؟ شفت إلى النجف بعد الكوفة، شو معنى التعبير المكانية؟ بعد يقولون يعني أن السير إلى النجف وقع بعد السير زمانا وقع بعد السير إلى النجف، واضح هي بعد حتى المال المال الحق المال هذا الخصوص أما واضح بأن الإنسان التأخر به أن تأخر شيء غربي واضح في أنت العصية عندما تقول الشر مثلا أدى أموال في الجنب للعشحل هذا المال بعد هذا المال دخل بعد دخلت على النار تسحب هذا المال بعد هذا المال ليش تتقدم تقدم الرجل تقدم الله أن هو مالك تقدم الزمان تقدم الزمان تسحب ليش خلق فاحنا كلامنا فقط من جانب احنا لا يهم المشكله في التعب. مع الكلام انه اتوقع ايش نبي؟ مع الكلام اتوقع دخل ولا يمكن اضطراب فقط نقول نزل بعد الكوفه. دخلت الجمله المفيده حتى نفهم منها ان البعديه بعديه زمانيه وبعديه مكانيه. اسحب هذا المال بعد هذا المال ماذا تفهمون منه؟ بعديه زمانيه. اسحب هذا بعد يعني اسحب هذا اولا ثم اسحب هذا ثانيا وهكذا شعر الامثله اللي يستعملها يفكر بها وادخل الدار بعد البستان خليني يسال وطنا على ذات المقام يقول الخمس وحده يعني يجب الخمس او يتعلق الخمس بعد ماذا بعد الزمان هو على كل هذا قاعدة عامة بل الحق لا يؤثر ذلك الحق لا يؤثر ذلك مثلا عندما يقال أن حق مثلا حق الله بعد حق الناس لكن مضمون الروايات هذا حق الله لي بعد حق الناس ليس من البعدية الزمانية ليس من البعدية شنو وفي لا يؤثر حق الناس رتبة هو مقدم على حق الله عن الحقوق الشرعية المقصود بها وهذا لا يكون فيه ذلك إذا التأثير قاعد وبحيث يمكن تقريرها في محل الكلام هذا ليس واضحا هذا اللي حاضر يعني نحن وكلمة فاعل إذا أجينا للروايات والروايات وقلنا أن الروايات ورد في هذه الكلمة في عدة روايات بعد المعنى بعد مهلتهم وأمثال هذه التعبيرات والظاهر من الروايات هو ليس هذه الزمانية الظاهر من الروايات أنها ناظرة إلى مسألة الاستثناء ناظرة إلى مسألة الاستثناء بحيث إذا حملنا بعد في هذه الروايات على البعدية الزمانية معناه رواية عرفنا رواية واضحة أو ظاهرة في استثناء يعني استثناء شنو؟ يعني استثناء المؤمن من المقدار الذي يجب فيه شنو؟ وبعد هي التي تدل على هذا شنو؟ على هذا الاستثناء مثلا رواية الرابعة الباب الثامن المعروف اللي هو الباب الرواية الرابعة الكتاب الثالث اللي هي صحيحة السنة. أحداثها علي بن زياد. ويقول أقراني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليه النصف الثلثي بعد المهنة. أوجب عليه النصف الثلثي بعد المهنة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمهنته نصف الثلث ولا غير ذلك. اللي لكم ضيعته بمهنته لا بس لا نصف الثلث ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المهنة ومهنة الضيعة وخراجها لا مهنة الرجل وعياله. فكتب وقرأه علي بن زياد عليه الخمس بعد مهنته ومهنة عياله وبعد خراج السلطان. شو مالك من الرواية؟ واضح ان الرواية كانت تستثني ان يجب في الخمس تستثني ماذا؟ المهنة. فهم اختلفوا ان المهنة المستثنات هل هي مهنة ضيعة فقط او مهنة الرجل وعيال ايضا؟ كما موقع لانه لا الاستثناء لا يقتصر على مهنة الضيعة والمهنة يشمل حتى مهنة الرجل وماذا؟ وضياعها. هذه الرواية واضح الرواية ناظرة إلى مسألة الاستثناء بحيث حملها على البعدية الزمانية خلاف رأي الإنسان لأنه بالرواية في الشيخ واصل عليه كما توقع الوقت انتهى. ما شاء الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.